حبيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إخوتي وأخواتي أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا حوار في النور. اجتمعت مرة بامرأة من إحدى البلدان الأوروبية تدعى جاكلين تبلغ من العمر 37 عاما. علمت منها فيما بعد أن صديقها هجرها وتخلى عن وعده لها بالزواج. دهشت جاكلين عندما سمعتني أتحدث عن كيفية الزواج والعلاقات الأسرية المتينة في عالمنا العربي والإسلامي. قالت بنبرة مشحونة الألم والأسى: ليتني أستطيع الزواج وإنجاب الأولاد. سألتها متعجبة: لماذا لا يمكنك أن تتزوجي؟ قالت: أتزوج؟ مستحيل، صعب جدا أن أتزوج. سكتت هنيهة تبتلع ريقها وألمها، ثم أردفت قائلة: حتى تتزوج الواحدة منا في الغرب عليها في البداية أن تتعرف على شاب يحبها وتحبه، ثم تمكث معه في بيت واحد سنوات عديدة ليختبر أحدهما الآخر، وعندما يتأكد من أنهما مناسبين لبعضهما البعض يتزوجان. ثم همست بصوت خافت: الحقيقة أنه نادرا ما يتم الزواج، والذي يحدث غالبا أن يمل أحد الطرفين الآخر بعد فترة من هذه المعاشرة ليفر بعد ذلك باحثا عن شريك آخر. همهمت جاكلين بأسى ثم قالت: كيف لي وأنا في هذه السن أن أجد صديقا آخر يحبني ويصاحبني ثم يتأكد بعد سنوات أنني فتاته المطلوبة المناسبة للزواج؟ ألا تعتقدين معي أن قطار الزواج والإنجاب قد فاتني؟ بعد فترة صمت مؤلمة التفتت إلي وقالت: هنيئا لكم في الشرق على هذه المفاهيم الراقية للزواج وعلى هذه الروابط الأسرية المتينة، هنيئا لكم على معنى الزواج وكيفيته واستمراريته. إخوتي المشاهدين، حديثنا في هذه الحلقة سيكون تكملة لما بدأناه في الحلقة السابقة عن الزواج وأهمية الزواج، كيف نشجع الزواج، كيف نتوقع ما وصل إليه الغرب من تدني في نسب الزواج ومن تدني في الأسر التي تعيش زوج وزوجة ومعهما الأولاد. للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو الدكتورة نماء البنا والأستاذة فاطمة النجار، وسنناقش هذا الموضوع بإذن الله تعالى بعد أن نتابع معا هذا الاستطلاع التالي.
أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه.
في بعض دراسات يمكن أنا اطلعت عليها بشكل شخصي أن معدلات الزواج بدأت تقل، بدأت تنزل في بعض الدول، يعني من الأسباب اللي ذكرت سابقا قضية ارتفاع تكاليف الزواج عموما، المستوى التعليمي العالي، الشروط الخاصة اللي بيفرضها بعض الشباب وبعض الفتيات لنمط معين من الزوج أو من الزوجة، هذا اللي بيخلي يعني لقاء شريك الحياة قد يكون يعني ضمن هذه الشروط صعب إلى حد ما.
الناحية المادية حتى يستطيع الشاب أنه يأمن مستقبله أو ينال درجة علمية عالية أو يتفرغ لبعض الهوايات والمطالب الخاصة له، فمن هنا جاء الزواج صار فيه عزوف عنه وتدني في نسبته.
أتوقع أنها بانخفاض نسبة الزواج بسبب يعني أمرين: الأول الشباب اللي مش متزوج اللي أعمارهم يعني كبيرة نوعا ما واللي موجودة بشكل واضح في المجتمع، ثاني شيء الفتيات اللي بلشنا نحكي بمفهوم اسمه العنوسة، ف ففي ظاهرة اسمها العنوسة الآن عم تظهر اللي هو تأخر سن الزواج للفتيات. فهذا الشيء أتوقع إنه دليل إنه هو في انخفاض في معدلات الزواج في المجتمع العربي.
نسبة الزواج هلأ كمان نفس الشيء عم تنخفض، ما عم ترتفع ابدا، لانه في كثير متطلبات حياه. يعني حتى البنات كانوا يتجوزوا عمرهم 16 سنه، هلا بدها تكمل بدها تكمل جامعه، مرات بدها تكمل ماستر كمان. ففي كثير لخبطه عم بتصير في الوضع الحالي.
اختاه انيبي اختاه، لله فقد طاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه.
دكتور نماء، الله عز وجل يقول في القرآن الكريم وفي سورة النور التي نحن بصدد الحوار عن سورة النور: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إذن هنا أنكحوا الأيام، ما المراد بالأيام؟ كيف الخطاب لمن هو؟ هل هو خطاب للأفراد؟ هل هو خطاب للمجتمع؟ هل هو خطاب فقط للأولياء، لأولياء الذكر وأولياء الأنثى؟ وما أهمية هذه الآية في توجيه الرؤية التربوية للتشجيع على الزواج وتوطيد أسس الزواج والاستقرار في العائلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا إحنا عن مقاصد الزواج وفلسفة الزواج.
نعم.
ومن فلسفة الإسلام في الزواج تشجيع هذه الرؤية المؤسسية للأسرة حتى تؤدي دورها في المجتمع. ولذلك تجدي معظم النصوص، نصوص كثيرة جدا في القرآن والسنة تحث على الزواج. لا تحث على الزواج فقط للرؤية الجسدية المادية كما قلنا، وإنما لإنهاض هذا الإنسان من كبوته المادية ورفعته في السمو الروحاني. يقول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم. يقول عليه الصلاة والسلام: تناكحوا. عندما يأتيه جابر يقول له: هل تزوجت؟ يعني يسأله في أول ما يراه وهم في طريقهم إلى معركة: هل تزوجت؟ يعني الموضوع كان في الرسالة المحمدية أكبر بكثير من مجرد ما تقلص عليه في أيامنا الحالية. أقف عند الآية الكريمة التي ذكرتها والتي هي في سورة النور: وأنكحوا الأيام منكم. الأمر الأيام طبعا هي من لا زوج له، من الرجل أو النساء.
هي تطلق على الذكر
وعلى الذكر أو الأنثى، من لا زوج لها. القضية الخطيرة في فعل الأمر وأنكحوا، هو خطاب موجه إلى المؤسسات الاجتماعية في الأسرة.
تمام.
أن يكون الزواج هو مشروع مجتمعي وليس مشروع أسري. يعني على كل المؤسسات الموجودة في المجتمع، سواء كانت مؤسسات رسمية، سواء كانت مؤسسات إعلامية، سواء كانت مؤسسات تربوية، أو حتى مؤسسات أسرية على النطاق الضيق، عليها أن تسعى جميعا في هذه الخطوات. نحن لا نقول عن إكثار النسل بصورة يصورها الغرب بأننا لا ندري ما الذي نصنع، لكن ضد أن يكون هناك نزول في التصور الديموغرافي في المجتمعات الإسلامية، بحيث يصبح هناك هشاشة وضعف في من يحمل هذه الرسالة. إذن الزواج في الإسلام مسؤولية مجتمع.
تمام. وليست مسؤولية أفراد فقط،
بكل أبعاد مؤسسات هذا المجتمع.
نعم.
في تطور النظرة الإسلامية لهذا الزواج، جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الزواج تكملة للدين. تكملة للدين. يعني هو يريد أن يقول لك بأنك لن تستطيع أن تكمل هذه المبادئ والأفكار والتوجهات والتصورات التي أخذتها إلا إذا قمت بعمل مؤسسي هو الأسرة. فبكل النصوص وكل التوجهات وفي حيثيات حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تجد هناك تشجيعا مستمرا على الزواج.
تمام. ولذلك اليوم الذين ينقطعون عن الزواج ويعزون أننا نريد أن نتبتل ونعبد الله عز وجل، هذا هؤلاء إذن لديهم نقص في مفهوم العبادة في الإسلام، لأن العبادة هي ليست فقط كما ذكرنا في الحلقة السابقة الصلاة الزكاة الصيام، وإنما هي كل عمل
متكامل
مجتمعي نافع هو أمر به الله تعالى فهو عبادة.
صحيح.
ولذلك لا رهبانية في الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بالجهاد فإنه رهبانية أمتي.
عثمان بن مضعون رضي الله عنه أراد أن يتبتل، يعني ينقطع للعبادة، فالرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه تبتله. يعني حتى الانقطاع للعبادة ليس أولى من الزواج.
طيب أختي، يمكن نفصل يعني ما يعني كيف هي الوسائل التشجيع، لأنه الزواج يسر الأمة، يعني المفروض يصير يسير سلس، ما تصبح عنده مشاكل وعقبات، وحتى يأتي علينا اليوم نبحث عنه كما نبحث عن الشيء النادر والشيء العزيز. أول أنا باعتباري أول مسؤول عن ترسيخ تصورات سليمة حول الزواج هي الأسرة نفسها. الأسرة نفسها يا أختي عاشت نعم، مثلا نحن آباءنا وأجدادنا عاشوا نعما، والقرآن يقول لهم أما بنعمة ربك فحدث. تجد أسرة لا تحدث أبناءها والجيل على أي ما معنى الزواج، فيبقى التصور سليم ويبقى التشوق سليم ويبقى التطوع سليم، وتبقى الروح أنه التكاليف التي ستأتي مع الزواج فيها من اللذائد وفيها من الخيرات. إذا المؤسسة التربوية الأسرية مسؤول أن تشجع، أن تزيل العقبات حتى ما يصبح عندنا عزوف بسبب تصورات، أن تزيد تكاليف ثقيلة حتى تصبح. ثم مؤسسة
المؤسسات التربوية
الخيرية،
المؤسسة التربوية عفوا أستاذة فاطمة، متهيألي قد تكون أهم من المؤسسات الخيرية، أن يكون هناك غرس في المدارس وفي الجامعات وفي المعاهد أن هذا الزواج أمر محبب، أن تفتح أبواب التيسير للمتزوجين، أن لا تعاقب المتزوجة. يعني هناك من المؤسسات
كيف تعاقب؟ تعاقب يعني هذا مصطلح أنا أسمعه أول مرة، أن تعاقب المتزوجة كيف تعاقب؟
إذا أرادت أن تكمل تعليمها قد لا تجد في البرامج المسائية في كل الجامعات، وقد لا تفتح لها الأبواب في دوام مسائي، وإذا كان لديها طفل مثلا أو ما إلى ذلك تضطر إلى وضعه في حضانة خارجية لأن الجامعات لا توفر لها مثل هذه الحضانة.
يعني أنت قصدك أن المتزوجة في عصرنا هذا باتت لديها
يعني إذا تزوجت
حد لطموحها.
نعم صار في هناك مشكل إذا تزوجت وأرادت أن يجب على المؤسسات التربوية أن تضع حلولا لهذه المشاكل. يعني هذا نوع من التشجيع على هذا الزواج.
هذا نوع من أنواع التشجيع على الزواج، التشجيع من الناحية التيسيرية. لكن التيسيرية للمرأة. لكن عندنا مشاكل فعلا حقيقية، ويعني رأيناها في التقرير. أسباب عزوف الشباب اليوم عن الزواج من هذه الأسباب هو غلاء المهور، وهذا سنبحثه فيما بعد، منها من ضمنها مثلا غلاء المعيشة، من ضمنها غلاء السكن. كيف تساهم المجتمع، كيف تساهم المؤسسات الحكومية، المؤسسات المدنية، المؤسسات الدينية، كيف تساهم في حل هذه المشاكل والتشجيع على الزواج؟
لعل من أخطر هذه المعيقات التي تقف حائل دون التشجيع على الزواج هو التصورات الذهنية الموجودة في عقول شبابنا وبناتنا وفي عقول أسرنا وفي عقول العاملين في الإعلام والعاملين في الحقول الاجتماعية المختلفة. لابد أن يزال هذه التصورات، أن تتغير هذه التصورات، وينتج هناك تصورات إيجابية
سليمة
لهذه المؤسسة ولهذا الزواج. نعم كل المؤسسات التي ذكرتها يجب أن تأخذ دورا رائدا
تمام ودور متكامل
في تشجيع الزواج.
نعم الأخت ما يعني ما ألا ترين معي أنه حتى من الناحية الاقتصادية الشباب القادم على الزواج المطلوب من الحكومات الرسمية ومن المؤسسات الرسمية وغيرها أنها تيسر في التدابير. نحن نجد مثلا أعطيك أختي
لكن أستاذة فاطمة ما تذكرينه هام جدا وسنتحدث عنه، ولكن لدينا فاصل، أعذريني فاصل قصير ونعود إليكم إخوتي المشاهدين، فابقوا معنا.
أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور ارفعوا لسناه.
أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي مجددا. عودة إليك أستاذة فاطمة، كنا نتحدث قبل الفاصل عن دور المؤسسات الدينية والمؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع الأهلي والمؤسسات التعليمية في التشجيع على الزواج وفي تيسير سبل الزواج، وكنت تحدثين عن موضوع هام، وإليك تفضلي.
تيسير الحلال خير وتعسيره فتح إن شئنا أم أبينا لباب الحرام، ومن هنا حتى على المستوى المؤسسات الحكومية وعلى المسؤولين عن الوظائف أن ييسروا الزواج. نعطيك مثال، مثلا نحن نجد في الوظائف أن الإنسان إذا مريض ممكن تكون له ضمانات، ممكن تكون له مساعدات، لكن أنا أظن أنه أكبر مساعدة للإنسان الجديد على الوظيفة أنه تعطاه منحة زواج، أو يعطاه يعني كما نقول دين على التقسيط الخفيف الميسر.
المفروض أن تدخل قرض طويل الأمد.
طويل الأمد ييسر. تصور لو أن هذا مش صعب على حكوماتنا ومش صعب على مؤسساتنا، وهذا فيه حل كثير من تدابير الإيجار ومن من أموال التي سنقدمها، لأن أكبر عقبة هي في البدايات. ثلاث سنوات وأربع سنوات هي المشكلة. أعطيك شيء ثاني يعني غالي نريد أن نوجه إليه أذهان المستمعين، الزكوات. احنا مثلا احنا عندنا انه الزكاه يمكن احفر بئر يمكن ابني مسجد، لكن تصوري انني لو ان الزكاه الان تصرف كثير من مشاعر الى انهاض زيجات ستكون صدقه جاريه. واعطيك بعض الانواع، مثلا بعض الانواع، تصور لو ان عندنا جمعيات خيريه متخصصه في تهيئ الاتات، حتى لو كان قديم نقومون
اساس البيت
اتات البيت. هذا شيء جميل جدا في اعداد الاعراس الجماعيه، في تقديم الهدايا اللي ممكن تكفي الزوج. خلاص هذه هدية زوجتك من ملابسها ومن كذا، سيكون للزواج يعني للزكاة قفزة مجتمعية
تمام.
كبيرة.
ذكرتيني أستاذة فاطمة هنا، حج النفل اليوم يكلف في إحدى الإحصائيات قامت بها المجلة الاقتصادية، حج النفل لعام واحد 5 مليارات دولار يكلف، بينما هنالك الكثير اليوم من الشباب العزاب الذين يعانون من متطلبات الزواج، من عدم استطاعتهم لتأمين المسكن، يعانون من الفقر ويعانون من عجزهم عن هذا الزواج.
هذا ما قصدت دكتورة تماما في تغيير التصورات. يعني نريد أن يرجع تجارنا وعلماءنا وأدباءنا مثقفين أن يرجعوا فيرسوا أولويات الزكاة، أولويات الإنفاق، أولويات أو تفعيل حتى صناديق الأسر، صناديق الهيئات والجمعيات الخيرية. لابد أن ينظر إلى فئات في المجتمع محرومة ومعاقبة، أرجع وأقول، من الزواج ليس بيدها. من تكمل تعليمها تصبح إنسانة محرومة من الزواج، وكأنها تعاقب لأنها أرادت أن تنضج فكرها أو ثقافتها.
بالعكس أن يعني تساب على إكمالها تعليمها
ووفر لها جو مناسب. هذا يحتاج إلى تغيير في التصورات الذي أريد أن أقوله. المطلقة إذا تزوجت أول مرة ولم توفق في زواجها تعاقب بأنها تترك ولا ينظر إليها. الأرملة، من كبر سنها، من هناك تصورات خاطئة في المجتمع تحتاج من مثقفينا، من علمائنا، من تجارنا، لأن الفئتين هما يحملان كفي الميزان، فعليهما أن يقوما بدورهما المنشود.
يعني نحن حينما نتكلم عن تشجيع الزواج لا نستجدي صدقات، لا
لا, لا.
إنما نقوم
واجب
أمانات ومسؤوليات.
وأنكحوا
أنكحوا ما هو جيلنا، إذا حصلناه سنستريح معه على مستوى المستقبل. لذلك أنا أريد أن أفتح أذهان الناس حتى التطوع، حتى الخير. مثلا أنا أريد أن أعمل حفلة عيد ميلاد لابنتي، قد تكلفني من المال ما هو مقابل. ما رأيك يا ابنتي أن نخفف من الحفل ونقوم أسرة؟
تمام.
شيء يعني، ثم ماذا؟ لماذا هذا الشيء؟ هو بنك مستقبلي لك، سيحميك الله، يقول لك خير، بل هذه البنت سيأتيها ربي يعطيها زوج كبير جدا. لماذا؟ لأنك أنت أسست أسرة وتقدمت بهذه الصدقة، ضمانك على الله أنه يجيب لك
وزرع في تصورات الجيل القادم. يعني صار هناك نوع من توارث هذه المفاهيم للجيل المستقبل، فالبنت عندما تنشأ في أسرة في مثل لها هذه المفاهيم وهذه التصورات، سيتم نقل هذه المفاهيم وهذه التصورات إلى الأجيال المقبلة، فتبدأ تخف أو تتلاشى عنا ظاهرة يعني عدم الزواج أو الغيب عن الزواج.
نعم. تقصدين دكتورة نماء، وهذا موضوع هام، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. عندما نريد أن نغير يجب أن نبدأ من القاعدة لا من الهرم. يعني أنا أنظر مثلا، الكثير يقول ماذا نستطيع أن نفعل نحن، هذه آفة تعتري بلادنا، وآفة الغلاء وغلاء المعيشة والأزمات الاقتصادية والشباب العزاب والعنس الذين لا يستطيعون أن يتزوجوا، فماذا نستطيع أن نفعل؟ هذه ليست مسؤوليتنا، مسؤولية حكومات، مسؤولية مؤسسات، وهذا خاطئ. إذن هنا تبدأ أيضا دور الأسرة ودور الأفراد في تغيير داخل الأنفس.
نعم.
وتغيير المفاهيم، تغيير الأسرة على نطاق الأسرة، ونحن نعلم أن المجتمع هو من ما هو مجموعة أسر،
زرع مفاهيم من الصغر. يعني عندما في بلادنا يقال مثل أنه قرش الزواج ربنا بيبارك فيه أو ربنا بيسره، عندما يزرع هذا المفهوم أنك إذا أردت أن تعف نفسك، إذا أردت أن ترتقي بنفسك، إذا أردت أن تنهض بمجتمعك، أن توصل رسالتك، رب العالمين سيكرمك. لكن بوجود خطة مجتمعية كما أقول وليست فردية، لأن الفرد لا يستطيع أن يحل مشكلة مجتمع، إنما المجتمع يستطيع أن يحل مشكلة أفراد.
طيب أختينا، ألا ترين معي أن هذه الأسر اللي نحكي عليها هي بدورها تحتاج إلى من ينورها؟
نعم.
لذلك أنا أحمل يعني فعلا الدعاة والخطباء والمثقفين
والعلماء
يعني ينقلوا العقلية، إلى العقلية التصورية للإنسان المسلم، إلى الدرجة التي نرى فيها الزواج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صور أن الزواج فرحة عائلة، فرحة نبوية، حضور ملائكة، ونصبح نعلي من قيمة الحلال، قيمة
قيمة محتاجة إلى فاطمة. أنا نعم. أريد هنا أيضا أن أسأل سؤال. أنتم تحدثتم عن دور المؤسسات الدينية، دور المؤسسات التعليمية، ودور المجتمعات المدنية، ودور الأسرة، لكن أنا هنا أريد أن أركز على دور هام جدا، هو دور الإعلام. نعم. الإعلام اليوم له دور في تغيير القناعات وتغيير السلوكيات. عندما تتغير القناعة يتغير السلوك. الإعلام اليوم في كثير من الأحيان يعني يورد لنا
الإباحيات
والتفلت ولا يعالج هذه المشاكل، وإنما بالعكس شجع على عدم الزواج بشكل أو بآخر. كيف نحل هذه المشكلة؟ نحن أمام مشكلة واقعية
يعني
اليوم.
مظاهر المشكلة واضحة للعيان تماما. الإعلام يصور من يتزوج بأنه مقبل على مرحلة من التكبيل، يعني وكأنه كان حرا طليقا ثم دخل قفص الزوجية، سواء سموه ذهبي ولا ألماس، هو القفص هل يحبذه الإنسان؟ أبدا. فهي الثقافة السائدة بأن هذا الإنسان كان في حرية ثم انطلق إلى سجن وإلى حبس، هاي بحد ذاتها ثقافة سلبية يجب أن تتغير. إشعار الإنسان المقبل على الزواج بأن أمرك لم يعد بيدك، وبالذات المرأة، أنت فقدت
تنفير نفسي، يعني
نعم
أنت ستكونين عبدة إن تزوجت.
نعم. والمرأة الحرة هي التي تقف للزوج عند كل كبيرة وصغيرة، هذا يصدره لنا
أيضا. هذا تمام. نعم. إما أمامك، إما أن تكوني مستعبدة، وإما يجب أن تكوني متسلطة حتى. وهذا مفهوم،
وهذا مفهوم خطير.
نعم. نعم. الأخت لين عن إذنكم، يعني شيء تاني أخطر هو أنه الإعلام لما يجيبنا بالأفلام المكسيكية وهذه الأفلام المدبلجة يصور الفتاة أنه الزواج ماذا؟ لماذا الحين لا تقبل لك فتاة بالمعدل مثلا من الزوج وتنشئ معها أسرة وتكافح؟ لأن الصورة أنها يجب أن تدخل على يعني شقة فاخرة. نعم. وبعدين هي ما تشتغل، ما تكون مرأة بيت تطبخ، ستكون على المكياج وعلى كذا وعلى الغرامات. نعم. تصور فعلا يضرب لك تصور طبيعي للحياة أن المرأة ستدخل الزوج. نعم في زينة في كذا، لكن في مسؤوليات، أما هناك لا، في خدم وفي حشم، وهذا يبقى عندك مشكلة في الفتيات، بل حتى عندك مشكلة عند الرجال. الرجل لا يقول لك أنا سأدخل المرأة مع الثلاجة، يعني المرأة تدخل البيت مع يعني كل شيء تكفى.
نعم.
وتدخل معه المرأة كذلك أنها أتت من الأتاب. لا،
إذن يعني الإعلام هنا له دور في توليد الثقافات الخاطئة، في توليد السلبيات، ويغفل عن
مقابل
الدور الإيجابي. نعم. الدور الإيجابي هو موضوع هام. الإعلام كما ذكرت، وخصوصا نحن عندما نتكلم عن الإعلام، الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، ولكن على قمة هذا الإعلام والإعلام المرئي. نعم. لأنه ثبت فعلا من الناحية التأثير، سواء من الناحية على أكثر شرائح أو من الناحية حتى العمودية على الشرائح، سواء كانت المثقفة أو غير المثقفة، يؤثر عليها. ويعني الإنسان يعكس هذا التلفاز وهذه القنوات الفضائية تعكس الواقع من خلال ما يصوره هذا التلفاز ومن خلال ما يصوره تصوير قنوات الفضائية.
نحن يعني نرجو من هذه المؤسسات أن تأخذ الحياة الأسرية المسلمة ليس بأبعادها الشكلية، وإنما بأبعادها الجوهرية في الإسلام، وأن تقدم هذه النماذج للمجتمعات وللشباب وللصبايا على أنها مرحلة مزهرة، مرحلة طاهرة، مرحلة لها ما لها من الحقوق الجميلة والرائعة، وعليها ما عليها من الواجبات التي يبتغي بها الإنسان وجه الله عز وجل. فتصبح يصبح الإقبال على هذا الزواج خطوة جميلة محببة إلى نفس الإنسان، مقربة منه إلى الله عز وجل.
يعني أيضا أنا أحب هنا أن أنوه إلى أن الإعلام له دور أيضا في التركيز على الوسائل للتشجيع على الزواج. ممكن للإعلام أن يصور لنا هذه الجمعيات التي تقوم بهذا الدور. نعم. يشجع أهل الخير على الانتماء إلى هذا. من هذا أيضا تسليط الضوء على ما يجري في الغرب. يعني أنا قرأت في إحدى التقارير أن هنالك لجنة مكونة من مجلس الشيوخ الأمريكي لدراسة أسباب انتشار الجريمة بين الطلاب، خرجوا بالنتيجة، نتيجة أسباب ازدياد الجريمة بين الطلاب هو فقدان الأسرة للقيم، انهدام الأسرة، أصبحت الأسرة بمفهوم الزوجة والزوج والأولاد يعيشون في أسرة واحدة أصبح مفهوم تقليدي. واليوم علت نسبة الزواج خارج إطار علت نسبة الإنجاب خارج إطار الزواج، وهذا مفهوم خطير. أظن أن وقت البرنامج قد انتهى، وما يزال في جعبتنا الكثير. أعدكم إخوتي المشاهدين أننا سنتحدث عن الزواج، وسنعلم نعالج هذه المعوقات التي تقف عائقا دون الزواج وتكوين الأسر، وسنتحدث إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة عن مقومات اختيار الزوج ومقومات اختيار الزوجة. فحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أختاه أنيبي أختاه، لله فقد طاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه. أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور، يدعو لحياء وعفاف، فهما كالدر المنثور. يا حظ فتاة تتلوها، تحفظها وتعي ما فيها، هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها.